بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه أن عافانا وهدانا لأن نصل إلى بيت من بيوته ونكون من الساجدين الراكعين. أسأل الله جل في علاه أن يكتب لي ولكم أجر هذا المجلس وأن يجعله في موازين الحسنات. أيها الإخوة الكرام، حديثي إليكم هذه الليلة ولن أطيل بإذن الله جل وعلا بعنوان تلك عشرة كاملة. خلق الله الخلق وقال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قدر عليهم المعاصي والخطايا والذنوب، قدرها على كل إنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهنا سؤال لا بد منه: لماذا قدر الله الذنوب؟ أليس الله جل الله في علاه قادرا على أن يجعل البشر كالملائكة منزهين عن الخطايا مبرئين من الذنوب؟ بلى، إن الله قادر على ذلك، لكن الله جل في علاه ما قدر الذنوب إلا لحكم بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد تلمس العلماء هذه الحكم من تقدير الذنوب، ومما ذكروا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى من أوصافه الحكيم، والحكيم لا يقدر شيئا عبثا، فدل على أن قدر الذنوب إنما هو قدر الحكيم اللطيف الخبير. ومن الحكم في تقدير الذنوب ليقيم الله تعالى على عبده حجة عدله، فيعاقبه إن عاقبه على ذنبه بحجته. ومنها أيضا حتى تتحقق معاني أسماء الله وصفاته، فإن الله جل في علاه قد اتصف بالرحمة والمغفرة، وهي تستلزم ذنبا يغفر. ومنها أيضا معرفة الله بأسمائه وصفاته، فتعرف عزته في قضائه، وتعرف كرمه سبحانه في قبول اعتذار عبده إليه، وتعرف حلمه سبحانه في إمهاله لعبده. أليس كذلك؟ إذن انتهينا إلى أننا جميعا أهل خطايا وذنوب وأهل معاصي، ولولا ستر الله لافتضحنا. بعد ذلك أخي الكريم، أذكر لك عشرا من فنون التعامل مع المعصية، أو سمها آداب التعامل مع المعصية. قبل ذلك لا بد على الإنسان أن يجاهد نفسه ويقصرها على طاعة الله والابتعاد عن معصية الله. فإن وقع في الذنب مع المجاهدة وغلبته هذه النفس، فعليه بهذه العشر، وهي آداب التعامل مع المعصية. أول هذه الآداب: استعظم ولا تحتقر. سوف أسأل عن هذه الآداب في نهاية الكلمة، والذي لا يجيب نتعشى عنده الليلة. أنا والجماعة متفقين يا أخوان؟ أنا أدور عشاء. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر. الذنوب استجابة لداعي من؟ من الذي يأمر بالذنوب ويدعو إليها؟ الشيطان. والشيطان عدو لمن؟ عدو لله. فاستجابة الإنسان لداعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم خطير مهما حقر في نظر العاصي. استمع لهذا الحديث العظيم الجليل، حديث رواه سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. هذه هي المصيبة، أن يحتقر الإنسان ذنوبه، يرى أنها صغيرة وأنها حقيرة. إذا نصحته قال: انظر إلى فلان وانظر إلى فلان، أنا بالنسبة لهم لا شيء. هذه من أخطر الأمور على العبد، يقول بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل. إذن المؤمن يذنب ويخطئ، لكنه يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه. أما الفاجر فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. الأدب الثاني: فلا تقعد معهم. بعض الناس يأتي يوم القيامة وفي صحائفه سيئات لم يعملها هو، إنما كتبت عليه بجلوسه مع أصحاب المعاصي والخطايا، يجلس معهم فيغتابون ويعصون وينظرون إلى الحرام ويتكلمون بالحرام، وهو بينهم لا ينكر عليهم فيكتب عليه مثل وزرهم. ولهذا قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال: إياكم والجلوس في الطرقات، لأنها من دواعي المعصية، فقد ينظر الإنسان إلى ما لا يحل له. الأدب الثالث: دافع وأصلح خواطرك. أصل كل عمل من الأعمال خطرة ثم فكرة، والخواطر كما قسمها ابن القيم قسمها إلى ثلاث: خواطر رحمانية وشيطانية ونفسانية. فمن استجاب للخطرات أوقعه ذلك في الهلكات. ولذلك فإن الإنسان إذا دافع الخطرات ودافع الأفكار كان ذلك أسهل عليه من مدافعة المعصية إذا وقعت. الأدب الرابع: جالس الأخيار. جالس الأخيار فإن مصاحبتهم تقي شؤم المعصية من ثلاث جوانب: أولاً أن في مجالستهم حماية من الخلوة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثانياً من جهة نصحهم وتوجيههم وإرشادهم إذا رأوك على معصية. ثالثاً أن الندم على المعصية إنما تجنيه ممن؟ من الرفقة الصالحة. الأدب الخامس: فانصب. يقول أحد العارفين: النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ولهذا قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي انصب في العبادة ولا تدع للشيطان طريقا عليك. الأدب السادس من آداب التعامل مع المعصية: داوم على الاستغفار. داوم على الاستغفار. والاستغفار وقاية من الذنوب من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، الثاني أنه يمحو الخطايا ويحط الذنوب كما تحط الرياح ورق الشجر. يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فالاستغفار شأنه عظيم وله فوائد غير مغفرة الذنوب، فوائد دنيوية. يذكر أحد المستغفرين أنه سمع عن فوائد الاستغفار وفضل الاستغفار، يقول: فكنت أستغفر في اليوم تقريبا 30,000 مرة. يقول بعد ذلك: والله الذي لا إله غيره ما دعوت الله بدعوة إلا استجابني. يقول: حتى أني استحييت من كثرة استجابة الله لي، استحييت من دعاء الله، لأن الاستغفار يزيل الذنوب ويمحو الذنوب، والذنوب هي التي تمنع المغفرة. وأذكر أنني ألقيت كلمة في مسجد عن فضل الاستغفار، وبعد الكلمة أتاني شاب وقال: أريد أن تسمع لقصتي وتحدث بها. يقول: كنت مديون، علي ديون كثيرة. يقول: من كثرة ديوني كان الناس بعد ذلك لا يقرضونني، إخواني وأقاربي وأصدقائي وجيراني لا أحد يقرضني لأنني كثير الديون ولا أسدد. يقول: فحضرت كلمة في مسجد وتكلم المتكلم عن فضل الاستغفار. يقول: فرجعت إلى المنزل وأخبرت زوجتي بما قال هذا المتحدث، وتعاهدت أنا وهذه الزوجة على الاستغفار يومياً 1000 مرة. يقول: والله الذي لا إله غيره لقد سددت ديوني كلها. يقول: مع أن راتبي لم يتغير ولم يزد. ثم يقول: فتحت حساباً آخر، حساب ادخار، وأصبحت الآن أدخر مبلغاً من المال، وما ذاك والله أعلم إلا بكثرة الاستغفار. فأكثر يا أخي من الاستغفار، كلما وقعت في الذنب لا تيأس، قل أستغفر الله فربك غفور رحيم. الأدب رقم كم؟ 9 أو 8؟ أنا الظاهر أني نسيت. ها؟ 7، 6، 6. الرجال يقول 8. أحد يزود؟ لا لا، 9. ظهركم بتعشوني الليل. الأدب 9. ها؟ شوف، لو أنها من حفظي صح، لكن مكتوبة. هذا من القرطاس، ما هو من الرد. الاستغفار رقم، اللهم صلي على محمد. والله ضيعتوني. اللهم صلي على محمد. من اللي قال 6؟ كلكم صحيح، وصلنا 7. العشاء عندي ليلة إن شاء الله. الأدب 7: لا تجاهر، لا تجاهر بالمعصية. المعصية التي يستتر بها صاحبها أهون عند الله من المعصية التي يجاهر بها صاحبها. يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأدب 8: أتبع السيئة الحسنة تمحها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها دون أن أمسها، يعني أصاب منها قبلة قبلها، فاقضي في ما شئت يا رسول الله. فقال له عمر، وكان قويا في الحق، قال: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب الرجل، قال لرجل: اتبعه وأتني به. فلما عاد قرأ عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وإن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة. قال ابن المسيب في قوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. ما معنى الأواب؟ هل هو الرجل الصالح العابد القانت؟ لا، قال: هو الرجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب. فتكرار التوبة بعد كل ذنب مطلب عظيم. الأدب 9: لا تعير أحدا بذنب. إياك أن تعير أحدا بذنب مهما تعظمت هذا الذنب، وادعو له بالهداية. لابن القيم رحمه الله كلمة جميلة في هذا، يقول: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يقع فيه. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يقع فيه. وأبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي المعروف مر على رجل قد أصاب ذنبا وكان الناس يسبونه، فقال رضي الله عنه: أرأيتم لو وجدتموه في بئر أكنتم مخرجيه؟ فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نبغضه يا أبا الدرداء؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. الأدب 10: تب إلى الله ولا تيأس، لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله مهما بلغت ذنوبك. ود الشيطان لو ظفر منك باليأس والقنوط من رحمة الله. يقول الله جل وعلا وهو يدعو العاصين: بل الذين أسرفوا على أنفسهم، ليس العاصين فقط، إنما أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي يقول سبحانه وينسبهم إلى نفسه العلية فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه عشرة آداب من آداب التعامل مع الخطيئة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المستغفرين ومن المقربين عنده، وأسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. أشكر لكم إنصاتكم وحضوركم واستماعكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى ووالدينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.